الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق 25 من شهر جماد الآخر، يعني 1423 من الهجرة، الموافق 2 من شهر سبتمبر لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو 14 بعد 25 الاثنين، هذا الاثنين 20، طيب يبقى 24 من شهر جماد الآخر، 24 من شهر جماد الآخر، 2 من شهر 9 لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو 14 من دروس قراءة زاد المعاد. وكان آخر ما وقفنا عليه فيما ذكره المصنف رحمه الله في الكلام على ما ذكره من أدلة في تلك المسألة التي اختلف فيها العلماء، في هل الذبيح هو إسحاق ابن إبراهيم أم إسماعيل ابن إبراهيم. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة والتابعون، من المسائل التي اختلف فيها الصحابة والتابعون. وإن كان الصحيح والراجح هو أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، لكن قد تقرأ في بعض المواطن ما يرجح العكس، مثل كلام القرطبي مثلا في تفسيره أو كلام الطبري في تفسيره، بحيث يشعر بأن الذبيح هو إسحاق. لكن أقصد أقول أن ليس هذا هو قول أهل الكتاب فقط، إنما هذا أيضا اختلف فيه الصحابة والتابعون من بعده، في هل الذبيح إسحاق أم إسماعيل عليه السلام. وكما عرفنا هو ساق هنا بعض الأدلة وذكر كلام، وقفنا عند الكلام حينما قال وأيضا فإن الله سبحانه، برضو النظر في الكتاب مهم جدا، وأنا ألاحظ أن الإخوان مهملين جدا في موضوع الكتاب، حتى لو يبقى واحد جنب وجنب 2 أو 3 مع الكتاب، لكن النظر في الكتاب مهم، لأن قراءة الكتاب، الدرس عبارة عن قراءة الكتاب، الدرس أساسه قراءة الكتاب. فلما يكون الكتاب مش موجود ولا بتبص فيه ولا تعرف الكلام اللي مذكور، يبقى ضاع عليك أكبر قدر من الدرس، أكبر قدر من الدرس. وأي نسخة من زاد المعاد، أي نسخة، مش مقيد بنسخة معينة، لأن المتن الذي نقرأه هو واحد. لكن التحقيقات، حتى لو انت النسخة اللي معك مش محققة او ما هيش فيها تعليق، لنذكر التحقيق، لنذكر التعليق الذي تحتاج اليه بإذن الله تعالى بحسب ما يسر ربنا سبحانه وتعالى. فالرجاء ان الاخوان يهتموا بمسألة النظر في الكتاب من مصلحتهم ومن الاهتمام الذي يعود عليهم بالنفع بإذن الله تعالى. وايضا فان الله سبحانه، اي ايضا من الادلة المثبتة ان الذبيح هو اسماعيل عليه السلام جد النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله سبحانه سمى الذبيح حليما لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربه. ولما ذكر إسحاق سماه عليما، فقال تعالى: هل أتى حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، إلى أن قال: قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم اللي هو إسحاق، وهذا إسحاق بلا ريب. بينما في آيات الصفات قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وبشرناه بغلام حليم. ثم جاءت قصة الذبح، فوصف الغلام في آيات الصفات بأنه حليم، ووصف الغلام أو الولد الموهوب في آيات الذريات بأنه عليم. ومقام الصبر على الذبح والابتلاء يتفق مع وصف الايه الحلم، ومقام التبشير بالنبوة يتوافق مع وصف العلم. فهم؟ فهو بيقول من الدلائل على ان الذبيح اسماعيل عليه السلام هو انه وصف اسحاق بانه عليم، وصف اسماعيل بانه حليم، وان مقام الحلم هو المتفق، لانه من امرأته وهي المبشرة به، واما اسماعيل فمن السرية. السرية هي الجارية المملوكة للملك والجماع. السرية هي الجارية المملوكة والمتخذة للجماع. وسميت سرية لأنها موطن سرور مالكها وصاحبها. وأنتم تعرفون قصة سارة وهاجر. باختصار شديد، طبعا في نصوص صحيحة في هذه الروايات، لكن معظمها منقول إما مما روي عن أهل الكتاب أو مما رواه ابن عباس وأيضا أخذه عن أهل الكتاب. فيعني هذا الكلام ما هوش فصل كما ثبت بالروايات الصحيحة ما يتعلق بشأن نبينا عليه الصلاة والسلام، أن إبراهيم عليه السلام كان ببابل ثم هاجر إلى الشام، فلما كان بالشام تزوج ابنة عمه، وقيل ابنة ملكها ملك الشام هارث، أو يسموه هارث أو هاراتل. يعني كل ده كلام مش على سبيل التسليم، انما هكذا روي. فلما تزوجها اقام بها، ثم هاجر بها هو وابن اخيه لوط الى بيت المقدس، واغتنم مالا كثيرا، ثم وجه لوط الى قرية وهي القرية التي اتاه فيها الضيف. ثم بعد ذلك هاجر بسرة الى مصر، ولما هاجر بسرة الى مصر علم ملك مصر أن هناك رجل نزل البلد ومعه امرأة جميلة جدا، فأمر حراسه أن يأتوه بالمرأة. فلما تربط بإبراهيم عليه السلام وسألوه عن المرأة قال: أختي. وهذه الفقرة من الرواية يشهد لها حديث البخاري في أن إبراهيم عليه السلام لم يكذب إلا ثلاث كذبات، منها أنه قال عن سارة أنه أخته. وطبعا رغم في التفسير أن هذا من التعريض وليس من الكذب. أكمل. فأتى بها الملك فصلت سارة وسألت الله أن يكفيها إياها، فكان يؤخذ بالرجل فكان يطلب منها أن تدعو الله أن يفكه، فكان يفك ثم يعاود أن يتعدى عليها. وذكر في ذلك روايات كثيرة جدا، من أن الله تعالى كان كشف بينها وبين إبراهيم حتى أنه كان يراها وكان يكلمها وكان يثبتها وكان يصلي ويرجو الله ان يحفظها الى اخر ما نقيل. فلما فعل الملك او الجبار كما في بعض الروايات لسارة رضي الله عنها هذا ثلاث مرات، اطلقها واخدمها هاجر، اعطاها هاجر خادمه او امه او جاريه، فهي جاريه من؟ هي جاريه سارة رضي الله عنهم اجمعين. ثم رجع إبراهيم عليه السلام بسارة وهاجر إلى الشام. فلما رجع إبراهيم عليه السلام بسارة وهاجر إلى الشام ساقت نفسه، وكان قد بلغ فوق 80، ساقت نفسه إلى الولد، وده كان لسه لم يبلغ السن الذي أنس من الإنجاب، من الأعمار كانت الشباب فيها، يعني كل ما تقدم كل ما الأعمار، الآن كانت الناس سنها بالآلاف، كان في زمن نص سن الناس بالآلاف، 80 ده يعتبر عنده 20 سنة، يعني شاب. يعني مش هزار، يعني بمعنى ان هو كان لسه شاب مؤمل في الانجاب. لكن لما دعا ربه في اسحاق كان ايه، او لما بشروب اسحاق كان في الوقت ده ايه، كبر، كان في الوقت ده كبر، قالوا بلغ 300 او بلغ 180، يعني ارقام مش ايه، لكن المقصود انه السن ده اللي هو تمنى فيه الولد. فلما لم ينجب من سارة وتمنى الولد واستشعرت سارة رضي الله عنها فوق إبراهيم عليه السلام للولد، فقالت له هذه جاريتي آذن لك أن تأتيها لعله يكون لك منها ولد، فهي اللي وهبت. يبقى إذن هاجر بالنسبة على برضو الروايات، يعني برضو محدش ياخد الكلام ده على إنه رواية البخاري، لكن هو ده الموجود ومحدش أنكره، وهو ده اللي منقول واللي مروي واللي شاهد له بعض الشهادات كما ذكرت. فتعتبر هاجر رضي الله عنها هي هبة سارة له، وإن كان هي هبة الملك لإيه؟ لسارة، لأن هو اداها لسارة فملكها سارة. فدخل بها فحملت، فلما حملت غارت سارة فأقسمت أن تقطع منها 3 أعضاء، فخافت هاجر فهربت، فلقيت أحد الرهبان فقال عودي ولا تخافي فإن ولدك سيكون له شأن عظيم ويسود العالم. ابن كثير بيعلق على هذه الجزئية بتاعت قول الراهب، بيقول وهذا لم يحدث إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن لم يحدث من ولد إسماعيل سيادة الدنيا إلا في زمن محمد، لأن الدنيا أنتوا عارفين طبعا ملك الإسلام في زمن عثمان بالذات امتد حتى بلغ أقاصي الصين والهند وبلغ أسبانيا وانتهاها ودخل إلى وسط أوروبا والبوسنة والهرسك فهم وروما وإيطاليا وكل كل المناطق دي فهم، وأخذ المغرب كله وغار إلى أفريقيا. فطبعا معناه إن كانت إيه، إن كان معظم الدنيا في ملك المسلمين، وهذا لم يتحقق إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام، إلى أنه دليل. وده برضه هو بيستشهد حتى ليه على إن ده تأكيد على أن البشارة كانت بحق إسماعيل عليه السلام. فرجع، فأراد إبراهيم أن يبر قسم سارة لما رآها من الغيرة الشديدة، فقال اخرقي أذنها واخصديها، وبذلك فكوني قد قطعت بعض أعضائها. فكانت أول امرأة تخرق أذنها، وكانت أول امرأة تختتن. اخصديها يعني اللي هو ختان المرأة يعني. ثم بعد ذلك اشتدت غيرة سارة لأنها ستكون أم الولد، وهي جارية، وهي جارية. فلم يجد إبراهيم عليه السلام بدا من أن يخفف عن سارة، فأخذ هاجر. بعدما وضعت اشتدت الغيرة أكثر، وكان رضيع لسه موضوع، فأخذها وهاجر بها إلى مكة، هاجر بها إلى مكة. الروايات بتقول كلام برضو اللي انا مش معتبر قيمته، بس بحكوه لكم عشان تبقوا فاهمين الموضوع، القصة يعني ايه اللي بتقال او ايه الحدوثة اصلها ايه. ان هو خرج بهاجر ورضيعها ليخفف عن سارة شدة غيرتها، وان تفتن من شدة الغيرة لانها ايست من الولد، وان ابراهيم عليه السلام لما تبتل لربه سبحانه وتعالى. لكن طبعا احنا عارفين انه هجرة إبراهيم إلى مكة وإقامة هاجر وابنها إسماعيل في مكة هي إيه؟ أي نعم، وحي من الله سبحانه وتعالى لأنه الأنبياء، وهذا معتقدون في الأنبياء فهم؟ المهم ماذا قالوا برضو؟ قالوا ثم بعد ذلك رجع إليها. فلما رجع إليها فوقع ما وقع من قصة أنه ذهب إلى هو أخذها وذهب إلى ابن أخته لوط وأقام في قرية قبل القرية، فنزل عليه ضيفه الذين أرسلوا إلى لوط ليصفوا القرية ومرورا به، فأكرمهم وذبح لهم العز، ووقعت البشارة بمن؟ بإسحاق. من؟ من سار. فهم؟ فهو هنا بيقول، انا بس عشان تفهم حكيت لك القصة دي عشان تفهم العبارة دي اللي هو ايه، وهي المبعاث، وهذا اسحاق بلا ريب اللي هو الغلام العليم، هو اسحاق بلا ريب لانه من امرأته وهي المبشرة به. وقعت البشارة بالولد لابراهيم بكم ولد في القرآن؟ بولد واحد ومن بعده، يعني ولد واحد وأولاده وهو إسحاق. أما إسماعيل جاء قبل البشارة. أما إسماعيل جاء قبل البشارة على إيه؟ على بعض المعنى الذي ذكرته في القصة المذمومة. وهي المبشرة به. وأما إسماعيل فمن السرية. عرفت بقى قصة السرية؟ يعني من الإيه؟ الجارية المملوكة التي إيه؟ السرية هي كده، لأنه السرية هي الجماعة من الجيش، فهمت؟ والسرية هي المرأة المملوكة على الجارية. عرفت؟ السرية 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 والسرية بالفتح. أنا أتكلم عن الضم، هو الفرق في الضم مش في لا الضم الاثنين، هو الضم هو الفارق. وقالوا السرية السرية أو السرية وال و... ولا مش السرية بقى و... ما هي السرية؟ لا أنا بتكلم عن الضم، الضم السرية أو السرية أو السرية بالفتح أو الكسر اللي هي في الراء مع التشديد، هي المرأة هي الجارية المملوكة للجماع، بينما غيرها تسمى تسمى إيه؟ سرية. السرية هي المرأة المملوكة فقط والتي لا يأنس بها ولا يجامع. هذا الفارق اللي هو الضم، اللي هو الضم. وأيضا فإنهما بشر به على الكبر اللي هو مين؟ إسحاق عليه السلام، واليأس من الولد، وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية، وأيضا من الأدلة كل ذا لسه لازال إيه؟ لازال يسوق من الأدلة الدالة على أن الذبيح هو إسماعيل. وأيضا فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن ذكر الأولاد أحب إلى الوالدين ممن بعده، أحب إلى الأولاد ممن بعده. وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد ووهبه له تعلقت شعبة من قلبه بمحبته. والله تعالى قد اتخذه خليلا، والكل منصب يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة وألا يشارك بينه وبين غيره فيها. فلما أخذ الولد شعبة من قلب الوالد جاءت غيرة الخلة، جاءت غيرة الخلة تنتزعها من قلب الخليل، فأمره بذبح المحبوب. فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد، خلصت الخلة حينئذ من شوائب المشاركة. معنى جميل جدا جدا وحاجات كده، سبحان الله العظيم، فتح من الله يؤتيه من يشاء في الفهم. بيقول انه ايضا من الدلائل، بس دلائل دلالة معنوية مش دلالة نص او اشارة او مفهوم متعلق بالمقارنة. وهذه الدلالة يذكر فيها قضية مهمة، يعني انا اذكر الدلالة وبعد اذكر المهم. يقول ان ابراهيم عليه السلام لما ساقت نفسه للولد بناء على القصة التي ذكرتها لكم، فاشتد فوقه للولد، فلما رأت سارة انه اشتد فوقه للولد ودعا الله عز وجل وألح، فآذنت له أن إيه؟ أن يأتي زريتها هاجر، فهم؟ فوهب الولد ده أول ولد ولا آخر ولد ولا ثاني ولد؟ لا أول ولد. أول الولد هو شغاف القلب. أول ولد، أول ما بتحس إنك أب، ما التجربة دي وكونك تعيش تجربة الأبوة ما بتعيشهاش أول مرة هي إيه؟ مع الإيه؟ مع أول ولد، مع البكر. فالبكري بيبقى بغض النظر عن كنهه، انما هو تجربة الابوة الاولى التي تملك شغاف القلب. فبيقول شيء طبيعي جدا ان الابوة تتحقق مع هذا الولد، وتوقف الشديد للولد لما رفق به، فاخذ الولد بشعبة من شعاب القلب. والله تعالى اتخذ ابراهيم خليلا، والخلة تقتضي خلو القلب إلا من محبة الخليل، لأن الخلة أصلها من اختلال المحبة للقلب بكل شعب. ولذلك سميت إيه؟ خلة، وخلة بالفتح والضم، فهم؟ فالخليل يعني المحبوب لوحده، محبة معينة، يعني محبوب محبة لا يشاركه فيها غيره. والله عز وجل اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا. إذن هذا معناه أن قلب إبراهيم ينبغي أن يخلو إلا من محبة الله، أن يخلو إلا من محبة الله دون بغض لغيره أو دون كراهية لولده. فكان لابد من اختبار القلب ليكون اختبار بين المحبوبين، بين الله وغيره. وأشد المحبوبين في هذا الوقت من الخلق هو الولد اللي هو إسماعيل عليه السلام. فلذلك من باب الاختبار لتحقيق مقتضى الخلة وتخليص القلب من مقتضى المحبة إلا محبة الله سبحانه وتعالى، أمره بذبح المحبوب الذي تعلق قلبه به وملك شعبة من شعاب القلب. فهم؟ فلما فلح في الاختبار وأظهر لربه أن محبته هي الأملك، وإن كان لهذا محبة هي فرع وأدنى من محبة الله، حتى أنه أقدم طواعية دون مجادلة، ولم يسأل الله تخفيف الأمر، ولم يسأل الله أن يفديه إبراهيم اللي أطلب ربنا اللي أفدى من عين فضلا منه سبحانه وتعالى. فهم؟ إنما أقدم. وطبعا دائما تأتي الفتنة لتختبر محبة العبد، وده درس مهم. يبقى الأول فهمت الدلالة. فبيقول لو كان الأمر بذبح إسحاق، فهم، مش هيكون أجود ولا أعلى من الأمر بذبح إسماعيل، حيث أن إسماعيل هو المحبوب الأول والأكبر من الأبناء. فهم؟ نظرا لأنه جاء ساعة التوق وشدة الرغبة في الولد. فهم؟ فاختبره الله في الدرجة الأعلى مش في الدرجة الأدنى. فهم؟ فالأولى أن يكون الذبيح إسماعيل، لأن الاختبار في هذه الدرجة هي درجة تعلق القلب بإسماعيل، هتكون أعلى. الاختبار ده يكون أعلى من الاختبار في حق ما بعده، وإن كان يحب أيضا، لكن الحب الأكثر والتعلق الأكثر هو إيه؟ فجاء الاختبار في الحب الأكبر. فهم؟ ليصفو بذلك قلب إبراهيم ويتحقق مقتضى الخلة باختلاء القلب من محبة غير الله سبحانه وتعالى، وصدق بذلك. ولذلك لما حقق المراد وأثبت لنفسه، والله بكل شيء عليم، وأشهد الله أن قلبه ليس في محبة أعلى من محبة الله، لم يحتج عندئذ للذبح، لأن الذبح لم يكن مرادا لذاته، إنما كان المراد على سبيل الاختبار. افهموا دي، إنما كان المراد على سبيل إيه؟ الاختبار. فلما أشهد الله بمحبته، لما أشهد إبراهيم عليه السلام الله عز وجل بمحبته بمحبة الله وإن قلبه مملوء، خلاص ما بقاش محتاج للذبح. فتحقيقا يصل الذبح، ففداه الله تعالى وهو فعال لما يريد. فهم؟ يبدل ما يشاء، يشرع ما يشاء، يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، صح ولا؟ فأبدل إسماعيل بكرش عظيم، لأن خلاص المقصود من الايه؟ من الاختبار تحقق، مقصود من الاختبار صح، وليس المقصود هو الذبح ذاته. دي بقى دي الدلالة. القضية العقدية المستفادة أيضا من هذا المعنى قضية مهمة جدا. الله سبحانه وتعالى يبتلى العبد بالفتن. احنا بقى نحن نبتلى كما يبتلى الأنبياء، لكن الفارق بيننا وبينهم في درجة الابتلاء. من باب يبتلى المرء على قدر دين، فاهم؟ يعني الأوائل بيختبروا اختبارات عالية، والناس اللي في الآخر بيختبروا برضو، لازم يختبروا، لازم كله يمتحن، لكن كله بيمتحن على حسب ايه؟ الدرجة بتاعته، فاهمين يا اخوان؟ لكن لازم الكل يختبر، ودايما الاختبارات من جنس واحد، لكن درجتها هي اللي بتتم. فإن كان الله تعالى قد أوقع إبراهيم وعرض له فتنة عظيمة، هذه الفتنة، فهم؟ هذه الفتنة تفاتنه بين الله وبين غيره، فأنت كذلك لطالما تمر بفتنة تفاتنك بين الله وغيره. فهم؟ بمعنى ان انت في حياتك الإيمانية بتمر مثلا انت عارف الحكم الفلاني ان ايه ان الشرع انك تطلق لحيتك وبعدين يفاتنك الله عز وجل بفتنة متعلقة بالعمل او بالاب او بالام او بالسلطان او باي شيء، عندئذ يحدث اختبار ايمان القلب بالضبط زي ما امر ابراهيم عليه السلام بذبح الولد، اختبارا لايمان القلب. انت يا ابراهيم تحب الله عز وجل ويمتلئ قلبك بحب الله، ام ان حب الولد سرق بعض هذا الحب حتى يجعلك تخالف امر الله بما سرقه او بما اخذه او بما انتقصه، فكانت فتنة فتنه بين محبته والايمان به والطاعة له وبين محبة الولد والحفاظ على الولد، فقدم محبة الله وان كان في ذلك الم، لان الانسان لما بيمر بفتنة معناها انه اذا اطاع كان في ذلك شدة، كان في ذلك ايه، واذا عصى كان في ذلك نقص في الايمان، اما نقص بمعنى الفسوق اما نقص بمعنى ضياع الايمان كله وقوف، حسب بقى النقص حسب النقص. يبقى اذا انت لما بتعرف ان مثلا غض البصر طاعة واجب من الواجبات الشرعية وبعدين تمر بك امرأة فتبقى مفاتنة بين طاعتك لله وبين هوى النفس، فاهم شعبة، فايه اذا سقط نقص واذا كذا على، يبقى بتأتي الفتنة بالضبط زي ما بالضبط يكون الله امرك انك تسبح هواك تسبح شهوتك، فاهم؟ واحد يقول طب ما هو ده يبقى مؤلم جدا، ما هو كان مؤلما، انما من نعمة ربنا بقى، ما هو ده بقية الدرس، ان العبد عندما يفاتن بين الله تعالى وبين غيره فاهم ويختار جنب الله فاهم يحدث الالم الشديد ويبقى حاسس ان هتحصل كارثة، يعني خلاص شوية وتحصل كارثة فاهم، نظرا لان المقادير بيد الله فاهم، والنجاة والهلاك بيد الله والعطاء والمنع بيد الله لان الرب هو الله فاهم، والقوة له جميعا، فيحدث الفرج بعدما يتم اختبار العبد ويصدق العبد، ويصدق العبد في ايه، في ايوه في ان يقدم شأن الله تعالى ويعظم حرمات الله ويسبح ويهم بقى. واحد يقول لك طب ما انا هقطع كده بالسكينه خلاص هيحصل لي مشكله، تجد انه ايه صبرك والتماسك واهمامك قبل ان تقطع وقبل ان تحدث الهلكه ياتيك الفرج، فاهم؟ يعني ابراهيم عليه السلام لم ياتيه الفرج بمجرد الامان او بمجرد ان شاء الله هعمل، انما اتاه الفرج لما عمل فهم، وجاء الفرج عند نقطة الحسم، نقطة الحسم اللي هي ايه، اللي هي جر السكين على الرقبة، مش موافق الولد، لا ده الولد وافق، فلما اسلم اسلم اثنين وتله الجبين فهم، خلاص يبقى فاضل ايه جرة السكين بقى خلاص، يعني كأنه دبح صح هنا في اللحظة دي. فانت نفس المقام ان افهم انه ايه، انه اشتد كربة تنفرج، ده اذا كان الصبر على الكربة من منطلق تقديم امر الله تعالى. انت بتمر بشدائد كثيرة جدا، بتمر بفتن كثيرة من اقلها لاكبرها ومن عمومها فهم لخواصيها التي تخصك. ايه اللي بيخلي الانسان دينه يسيب وايه اللي بيخلي الانسان يضعف وايه اللي بيخلي الانسان ايمانه يقل وبينهار وبيجوب مع الزائدين ويتحول لجاهلي بعد ما التزم، ان هو دائما بيجي عند محكة الذبح دي ويحس انه ايه يحسبها، انا لو ذبح هقطع الرقبة وهفقد الولد وهفقد المحبوب وهفقد المراد وعيش في حفرة الندم وعيش في حفرة الحرمان، يبقى بلاش ايه، بلاش افكر في موضوع الذبح اصلا. وبالتالي من اول خطوة يقدم محبته على محبة الله، فبيحصل تدني 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 لحد ما بيهلك. بينما الآخر اللي بيعلو بيمر بالشدة ويرثه الله خير، يرثه الله خير، خد بالك من دي، ودي آية عظيمة جدا، إن العبد يتعلم من هذا الدرس انه لما يختبره الله تعالى بين هواه وبين محبوبات نفسه، فهم؟ ومحبوب، وخد بالك ان الاختبار بتاعنا بيكون هين. ليه؟ لان انت اللي هتضحي بيه، هو مطالب ان تضحي بيه وفي نجاتك التضحيه به. انت هتضحي بمعصيه، هتضحي بهوى نفس، هتضحي بشح نفس، هتضحي بشر نفس. لكن ابراهيم عليه السلام كان مطالب ان يضحي بايه؟ بمحبوب امر الله بحبه واوصى الله به، صح؟ وثقت النفس اليه. وخد بالك من حته من مساله الجنه، وهي ان حب ابراهيم للولد وتعلقه به لم يكن من باب استمرار الذريه والنعره الجاهليه، يعني ان اسم العين هيروح وان مش هيبقى له نسل وان ذكراه هتموت في الدنيا، فهم؟ لا، انما كان من باب خشيته على دين الله، وانه ليكون بعده من يحمل هذه الدعوه ويستمر به الخير. ولذلك نظرا لهذه البركه العظيمه في نيته ومقصده، ونظرا لهذا الصلاح الذي اورث خيرا، جعل الله كل الانبياء من ذريته، فهم؟ لانه هو كان توق للولد مش من باب مصالحه الدنيويه وامتداده وميراثه، زي ما احنا كده عم وظلنا للتوق للولد باي معنى حتى لو كان معنى، لكن كلها معاني ايه؟ اسفال، معاني اسفال. لكن هو كان يطمع في الولد حبا لله تعالى ولدينه ولاستمرار الدعوة حتى لا يعبد الله عز وجل، حتى لا يشرك بالله في الأرض، وتستمر دعوة التوحيد من بعد، بعدما مكن الله له. فبقى ايه؟ حدث انه الدعوة العظيمة دي والإيمان والتوحيد، عشان كده بيسموه أبو الأنبياء، فهم؟ فكانت النفس تطلق. فإذا المحبة لإسماعيل محبة مطلوبة شرعا، بل فهم؟ ومن كل وجه، فهم؟ ومع ذلك هذه المحبة العظيمة المطلوبة لم يقدمها على محبة الله. أنت بتختبر في محبة مكروه، محبة شهوة، محبة دنو، محبة هوى، محبة قذارة، محبة رجل، ومع ذلك بتقدم هذا الحقير على محبة الله، وبتعصى وبتنهار. فبتبقى ايه؟ مع انك مختبر في حاجة، ها؟ عشان تقارن بقى ما بين اختبار الانبياء الاعلى قوي قوي على قدر دينهم، وبين اختبارك انت التافه اللي البسيط، ها؟ ومع ذلك السؤال السهل ده والاختبار البسيط قوي قوي ده من شدة ضعفك بتعمل ايه؟ بتسقط فيه. يبقى ده عنوان ضعف. اذا واحد يقول لك واحد كام؟ تقول له 9 13، يقول لك ده انت متخلف، مش عارف واحد. يعني اذا اكتشف مدى قلة ما عندك من ايه؟ من ايه؟ من الاختبار. ان بساطة الاختبار دلت على قلة امكانياتك. فانت لما تيجي تقول لي اصل مش عارف حصل ايه، اصل واحد جاي يزعلني، اصل مش عارف ايه، اصل سبيت عملت، يبقى انت ايمانك ضعيف جدا، انت حقير. لان شوف الاختبار بسيط جدا جدا وسقطت، فاهم؟ يبقى ده الاختبار في حد ذاته ماله بيدل على مدى دين العبد. يعني انا عايز اعرف المدينه قد ايه، زي ما واحد يقول لي خش اختبار مش عارف دوره ايه عشان تشوف دي ايه نفسك، يعني واخش لنفسي جبت 40%، يبقى انا مستوايا 40%، فاهم؟ انا مش عارف مستواي اصلا، انا مش عارف امكانياتي. كذلك في الايمان، انت لا تعرف قدرك في الايمان، اختبارات التي فيها الله تعالى على العبد من فتنته بتضحيه بما نهى عنه او نصرة الدين او غلبك محبه اللي هو الايمان به، سقوطك فيها مع قلتها لا عنوان ضعفك وايه وقله ايمانك. الاذن كان الاخوان بان هم يعني لا ينسوا اخوانهم في الدعاء من المستضعفين في مشارق الارض ومغربها، ومشايخهم ايضا، والمحكمه تاجلت يوم الاثنين القادم، واعتقد انها تبقى نطق بالحكم على ما يقال او على ما اعلنت. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يحضر لنا ولهم الخير، وان يقضي ببراءتهم قضاء سبحانه وتعالى، والقدر قدر سبحانه وتعالى. نسأل الله فك أسرهم لنرضاهم سالمين غانمين، سائر إخواننا من المؤمنين، لأن المقادير بيد الله سبحانه وتعالى. فنسأله عز وجل أن يحضر لنا ولهم الخير حيث كنتم من ربنا به، أن يحفظنا وإياهم في أهلنا وأولادنا، أن يثبتنا وإياهم على الحق الذي يرضيه عنا. فالإخوان يجتهد يعني في الدعاء، ولا يفوتهم يعني أن هم يلحوا على الله عز وجل في مجامع الدعاء، وفي مظنة أوقات مظنة في القبول، يعني قبل السلام وفي السجود وفي جوف الليل وما شابه، وعند الإفطار للصائمين. عسى الله عز وجل أن يرضهم إلينا وأن يشكرنا فيهم، ونسأل الله عز وجل أن لا يصبنا فيهم بمكروه ولا يسوءنا فيهم، هم وسائل عباده من المؤمنين. فكما عرفنا أن العبد إنما يختبر هذا الاختبار لتمييزه أمام نفسه من حيث درجة الإيمان أو لإعلائه إنفاذه، لإعلائه إنفاذ. وشيء عظيم جدا أن تعلم أن الله تبارك وتعالى يبتلي العبد، فيجد العبد مع البلاء نوع شدة ونوع إعانة في الصبر على الإيمان، فيصبر العبد ويصدق في الصبر على الطاعة ويشتري جنب الله سبحانه وتعالى ولا يضيعه ولا يفرط فيه، فيورثه الله عز وجل خير، يورثه الخير. يبقى ممكن تكون البلية دخل عليك أو الفتنة أو البلاء بما قدره ربنا سبحانه وتعالى، بحيث تظن أن هذا البلاء مهلكك وأن نهايتك فيه، فهم؟ ثم يمكن الله لك فيما كنت تظن عكس ما كنت تظن وعكس ما كنت تعتقد وعكس ما كنت ترجو بالنسبة لواقعك. يعني في بعض الناس بيمرون بظروف معينة وتجري عليهم أحوال معينة، لو سئلوا عما يرونه ويحسونه ويظنونه في ساعة البلاء يقول لك إن خلاص دي بالنسبة لي يعني كأنها نهاية الدنيا بالنسبة له. فلما بيقابلوا ذلك بنوع صبر وإخلاص وصدق وتقديم لأمر رب العالمين وطاعة رب العالمين، بيورثهم الله عز وجل بحسب ما في قلوبهم، بحسب مقابلتهم للأمر واختراق قلبي. إبراهيم عليه السلام فاز دون أن يذبح إسماعيل، وكل صابر محتسب بصدق يفوز قبل أن يهلك ببلائه، قبل أن يهلك ببلائه. واحد يقول لي يعني أنا لما تجد لما المصيبة وقعت، أي نعم، لكن الإخلاص والإفداء سيأتيك فداء من الله سبحانه وتعالى بحيث يحقق لك مراد خيرا مما تظن وخيرا مما ترجو، خيرا مما تظن وخيرا مما ترجو. ياما ناس مرت بظروف معينة في أحوال معينة وسنين معينة كان بالنسبة للواحد يظن كده إن دي آخر أيامه وإن دي، ثم يشاء الله عز وجل إن تتبدل الأحوال ويمكن الله له وييسر له بأمور لم تكن تخطر له على بال، والمقادير ليست بيد أحد، ولا يستطيع هو أن يأتي لنفسه بذلك، لا أن يدفع شرا ولا أن يجلب خير. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك ذلك، مش بس أحدنا، فهم؟ إنما المقادير بيد الله. لكن هذا درس عظيم ينبغي عندما تلم بك لما دايما تذكر أنك أنت ممكن تخسر كثير وممكن تكسب كثير على حسب درجة، على حسب فلاحك في الاختبار. وفلاح في الاختبار مدته يعني الإجابة الصحيحة كما يقولون، أو سبيل الفلاح في الاختبار قائم على تقديم أمر الله وتعظيم شعائر الله وحرمات الله وتقديم محبة الله فوق كل محبة، فهم؟ تقديم محبة الله فوق كل محبة، هو ده اللي وقع لإبراهيم عليه السلام. بذلك يعرف الإنسان قدره ويختبر ليعلو أو ليهلك، ليعلو أو ليهلك. وأيضا يكون هذا الاختبار أنت لازم تنظر تماما لقصة إبراهيم كمثال عليه السلام، كمثال أن ممكن يأتيك مع هذه الشدة التي لا تثقها نفسك، فهم؟ الكرب اللي أنت عايشه ها يأتيك مع فرج ما بعده فرج، يعني بالله عليك لو نظرت لحال إبراهيم حينما أمر بذبح ابنه، يعني معناه أنه حيفقد، صح؟ والعملية تنقطع وخسر من كل جانب، صح؟ لما أحب الله عز وجل وقدم محبة الله واشترى جنب الله وصدق جاه المكتب الدين، مش بقاء إسماعيل بس. هو لو سألت إبراهيم عليه السلام ماذا تؤمن سألت إيه؟ بقاء إسماعيل. لا، شوف بقى، شوف العطاء او شوف الجائزة مش بقاء اسماعيل بس، وبشارة باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، وايه تاني؟ وجعل في ذريتهما النبوة، فهم؟ شوف اللي خد بالك، لم يكن يخطر لابراهيم على بال حينما امر بذبح اسماعيل ان كل العطايا دي مع النجاح والفوز لكن هي دي عاقبة الصبر وعاقبة الفوز وعاقبة الإيمان. هي دي النقطة اللي احنا دايما بتفوت مننا، حتى لو عجزنا لازم نعرفها لسبب، لازم نعرفها وتتمكن من قلوبنا لسبب، حتى إن خانتنا إمكانياتنا لا تخن مفاهيمنا وعقائدنا. خيانة الإمكانيات واردة، أنا لما أكون عارف إن ورا الجبل ده النجاة، فاهم؟ وأنا راجل عاجز لكن حسن محاول مهما خلتني إمكانياتي في صعود الجبل. لكن لو أنا في دماغي إن الجبل ده مش فايق وراح حاجة تعب على الفاضي، أول ما تخلني إمكانياتي يعني أجرب مرة وأتعب يبقى بلاش الموضوع ده. زي اللي بيبقى مدماغه إنه لو اهتدى هتأتيه الشهوات من كل جانب، فهم خاطئ، فهم خاطئ. لكن لو هو فهم إنه لو اهتدى هيأتيه الخير إلا نكون في الدنيا وفي الآخرة، حيث الحاجة الحقيقية والكرب الحقيقي والرخاء الحقيقي والسعة الحقيقية والحياة الحقيقية. عشان كده قال ولا الدار الآخرة لا هي الحيوان، فهم؟ أي جماع كل حياة، كل وجوه الحياة وكل مقتضيات الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية. عشان كده سميت حيوان جمع وليس حياة واحدة، فهم؟ فالعبد لو كان يعني خان تخونه إمكانياته، كلنا بتخوننا إمكانيات، كلنا بنختبر في التقوى وبنعجز، لكن لما بيكون المعتقد سليم بنندم ونحاول تاني، لما بيكون المعتقد مش سليم بنستسلم ونسلم أنفسنا لأعدائنا لشيطاننا لهوانا. فدي النقطة، هي دي النقطة. النقطة الحقيقية مش إن إمكانياتك إن أنت نبي أو مرسل أو صديق، لا، أنت تعبان وملحوس، لكن لو أن بداخلك تصور سليم منضبط يبقى بؤرة النجاة موجودة جواك، لأن دي هتخليك لو أنت عظم في غلق، لو عظم في قفة، هتجد نفسك بتحاول بناء على ما إيه؟ ما عندك من تصور، فهم؟ ما عندك من تصور. إبراهيم عليه السلام لما أسلم ولده للذبح ومع التعلق الشديد الذي ذكرت بعضه أو عرفت بعضه، لم يكن إلا ليستحضر ما وراء ذلك من خير عند الله. هم يعرفوش هو أصلا قد إيه، بس عارف كويس إن عند الله هو الخير، قد إيه ومنين وكمياته الله أعلم، لكن عارف إن كله خير، وإن وراء ذلك الفوز، وإن وراء ذلك طاعة الرب، وإن وراء ذلك النجاة في الضرين، كل دي ثوابت عنده، ده نبي، نبي العقيدة عليه السلام، فهم؟ فالثوابت دي موجودة جواه، فهم؟ فإذا ينتصر على محب النفس وشعاب القلب التي تملكها حب الولد بسهولة، فهم؟ سهولة إيمانية، وإن كانت صعوبة نفسية لكن سهولة إيمانية. عشان كده النجاح ده جاءه الجزاء من جنس العمل، صح؟ مش انت سلمت وانت فوضت جاءك الجزاء العطاء والزيادة، فهم؟ وانت كنت خايف على ولد هيأتيك اولاد، واولاد مش بقى ياخد ثانوية ويخش مش عارف حربية، لا، مش ده هيبقوا في ذريتهم النبوة، هيبقوا، فهم؟ اظني بقى مفيش يعني اي اب بمنطلق الابوة الصالحة لا يحلم مهما بلغ، يحلم خيالات، فهم؟ لا يحلم، إن مع صاحبك سبحانه وتعالى الوفير الكريم، فهم؟ فافهم دي كويس، افهم ده، درس عظيم جدا. يقول فلم يبقى في الذبح مصلحة، إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطين النفس عليه، إن أنت تنتصر وتقدم محبة الله، هو ده كان المقصود من الأمر بالذبح، فقد حصل المقصود، فنسخ الأمر وفدي الذبيح وصدق الخليل الرؤية وحصل مراد الرب سبحانه وتعالى اللي هو تخليص قلب عبده له، وامتلاء قلب عبده المصطفى المختار له سبحانه وتعالى. يعني الاختبار حقق نتائجه، ومعلوم ان هذا الامتحان والاختبار انما حصل عند اول مولود، ولم يكن ليحصل في المولود الاخر دون الاول، بل لم يحصل عند المولود الاخر من مزاحمة الخلة ما يقتضي الامر بذبحه، وهذا في غاية الظهور. يعني المعنى ده اللي هو معنى تملك الولد من القلب بيكون مع الاول ولا مع الثاني؟ مع الاول. وأيضا فإن سارة امرأة الخليل صلى الله عليه وسلم غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة، فإنها كانت جارية، فلما ولدت إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة، وأمر الله سبحانه أن يبع أن يبعد عنها هاجر أن يبعد عنها هاجر وابنه أن يبعد عنها أن يعني إبراهيم يبعد عنها هاجر وابنه ويسكنها في أرض مكة لتبرد عن سارة حرارة الغيرة وهذا من رحمته تعالى ورأفته فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنه ويدع ابن الجارية بحاله هذا مع رحمة الله لها وإيعاد وإبعاد الضرر عنها وجبره له فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية بل حكمته البليغة قضت أن يأمر بذبح ولد السورية فحينئذ برق قلب السيدة عليها يرق قلب السيدة عليها وعلى ولده وتتبدل قسوة الغيرة رحمة ويظهر لها بركة هذه الجارية وولده وأن الله لا يضيع بيتا هذه وابنها منهم وليري عباده جبره بعد الكتر ولطفه بعد الشدة وأن عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه من جعل آثارهما وموطئ أقدامهما منافك لعباده المؤمنين ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة وهذه سنته تعالى في من يريد رفعه من خلقه أن يمن عليه بعد استضعافه وذله وانكساره قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين أي في القصص ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يعني أن الله سبحانه وتعالى لو تصورنا أن الذبيح هو إسحاق والقصة تقول أن هاجر لما رزقت بإسماعيل اشتدت غيرة سارة عليه والله عز وجل رحمة بسارة أمر إسماعيل أن يبعد هاجر عنها وذلك من لطف الله بسارة من باب أنها من أهل البيت وأن الله يريد أن يطهرها فهم وأسباب الغل وأسباب الفقد إيه بإسماعيل عليه السلام اشتدت غيرة سارة فأراد الله تعالى أن يخفف عن سارة فتخفيف عن سارة أمر اسم إبراهيم بإبعاد هاجر وابنه فبيقول لو تصورنا أن الله أمره بعد ذلك بذبح إسحاق هذا معنى إيه؟ معناه أنها ستشتد حرارة غيرتها فهم؟ وتلتاع أشد لوعا لماذا؟ لأنها غارت من الجارية لأنها رزقت بالولد فأخذها في مأمن ثم عاد فذبح ابنها وكأنه لا زال يصر على حفظ ابن الجارية فكيف اتفق ذلك وكيف اتفق ذلك ورحمة ربها بها فهم بل إن الله له حكمة عظيمة يتحقق بها ما لا يقدر عليه إلا الله أولا تتحقق بها رحمة سارة إن سارة لما تجد أنها بشرت بالولد فهم وأن أتاها الولد ويقال أن إسحاق ولد بعد إبراهيم بثلاثة عشر عام بعد إسماعيل ولد بعد إسماعيل بثلاثة عشر عام طبعا فكان في سن الذبح كان إسحاق إيه موجود وإن كان أصغر من إسماعيل فلو قيل أن الذبيح هو إسحاق يبقى معنى ذلك أنه مقتضى الرحمة بها اختلف لكن لما يأمر بقتل ابن الجارية يكون ذلك في حاجتين تعميق رحمته بسارة فهم وتحقيق ما قصده الله تبارك وتعالى من أن يقطيب خاطرها وقلبها على من ابتلوا بالإبعاد من جهة في الأرض القحلة وبالإيه وبذبح ولدها من جهة فطبعا هي لأنها مؤمنة فيرق قلبها يعني إبعاد وابنها كمان يتذبح فيبقى الأولى ليتحقق أو الذي تحقق به مراد الله تبارك وتعالى الذي توافق مع الإبعاد تخفيفا عن سارة أن يترك ابن سارة فيظل ذلك التخفيف ويؤمر بذبح ابن الجارية ليكون في ذلك إمعانا في التخفيف على سارة وتشديد على الجارية بحاجتين، ايه هو؟ الابعاد والذبح، فيرق قلبه من جهه، وكذلك تحقق مراده ثالث، مراد ثالث وهو انه يري هاجر وابنها اللي هم تعرضوا للطرد او الابعاد والذبح ان العاقبه لهما مع صبرهما. فهمت؟ فتتحقق بهذه الخطه العظيمه البديعه التي لا يقدر عليها الا الله، تتحقق بها ايه؟ جمله من المصالح العظيمه. تطيب قلب ساره، فهم؟ تطيب قلب ساره وتحببها فيها بعدما غارت منها، لانها سترى انها في شده لما يستوجب رقتها، فهم؟ والانعام على هاجر وابنها بناء على اختبار، فهم؟ بما يجعل الله عز وجل لها من التمكين. وقد كان ذلك، قد كان ذلك، كان ذلك في ايه؟ في اشياء كثيره، ان الله جعل من نسل اسماعيل الانبياء، بل وجعل منهم خاتم الانبياء وخيرهم. ليس هذا فحسب، بل جعل الله خطوات هاجر اللي هي المشي العادي، اللي هي كانت على سبيل العاده ولا على سبيل العباده، مواقع من هاجر اللي هو السعي بين الصفا والمروه، كان على سبيل العاده ولا العباده؟ عاده. كرمها الله تعالى وجعل هذه الخطوات اللي هي العاده، البحث عن الماء، جعلها مناسك. ومعنى مناسك يعني عبادات لا تتجاوز او لا تتعدى، فهم؟ وده الفرق بين المنسك والعباده، ان المنسك وصف للعباده لا يتعدى، لكن العباده انت شيء ممكن تنشئه قربه فتعمل منسك. يعني لو واحد صلى يبقى تنسك، لو واحد مثلا اكل بنيه كذا او زرع مثلا صاحبه بنيه كذا يبقى عبد، لكنه لم يقم على نسك. فالنسك هو ما اقامه الله تعالى لعباده ليتعبدوا به، يتعبدوا به. فمن اللي جعلنا الصلاه برسمها يبقى الصلاه ايه؟ نسك. فهم؟ فهم؟ لا، الصيام نسك بترتيبه ده. اما ما تنشئ انت من قربات مما اجل الله فيها بنياتك، هذه عبادات. وده الفرق الدقيق ما بين نسك وايه؟ وعباده. قل ان صلاتي ونسكي. ويطلق النسك على الذبح على الخصوص، فهم؟ لانه مما له صوره مخصوصه لا تتعدى، ويفعلها العبد قربه، يفعلها العبد قربه، والا فالذبح موجود للعاده، الاكل والشرب وما شابه، فهم؟ فهذا المعنى لا يختلف، لا يختلف المعنى كده او اذا كان فيما يتعلق بالذبح. وجعل خطواتها التي وقعت منها عاده، جعلها ايه؟ منهج، لازم تمشي الخطوات دي. وانتوا عارفين ان السعي على الصحيح ركن من اركان الحج والعمره، ده خلاف قول ابي حنيفه، ركن، فهم؟ وده الصحيح اللي دلت عليه النصوص، وان من لم يسعى بطل نسكه حجه او عمرته، فهم؟ يبقى ده معناه ان ده تكريم عظيم، فضلا عن ما كان من تمكينهم. وجعل الأمة تجتمع عليهم، وإنشاء العربية، أو مش العربية، معذرة، العرب نوعين، عرب الحقيقيين وعرب المستعربين، فهم؟ وعرب مستعربين. فالعرب أصلهم قبل إسماعيل، لكن كل المستعربين وكل البطون التي تكون منها العرب بعد ذلك كان أصلهم من مين؟ من بعد إسماعيل، ومن بعد ما سكنوا هذه البقعة، فهم؟ وتعلم إسماعيل العربية وتكلم بها، وكان من أول من تكلم بالعربية من إيه؟ من الأنبياء. أول من تكلم، وقالوا أن أول من تكلم بالعربية من الأنبياء كان شيخ، وكان من قبله صالح، لكن المهم هو كان أول من أتقن العربية وتكلم بها هو إسماعيل عليه السلام، أتقنها، يعني مش تكلم، أتقنها، وصارت لغته التي يتكلم بها، وانتشرت العربية بعدها، و نشأ من ذلك بطون العرب وقبائل العرب. فنقول هذه سنة الله تعالى، اسمع بقى دي، هذه سنة الله تعالى، أن الصابر على البلاء الذي يستضعف لله، خد بالك، أنت ممكن تستضعف للهوى، ممكن تستضعف للقومية، ممكن تستضعف لشهوة زي اللي بيستضعف للمخدرات، ممكن تستضعف لدنيا، وتزل فهم وتسجن في مادة أو في شيك أو في غرامات أو في تموين أو في قضايا تزوير أو في تزييف أو في غش، لكن حينما تستضع لله، أي أن أهل القوة أو أهل الكيد على الصحيح يضعفوك فتربصوا بك لا لشيء إلا لدينك، عندئذ تسمى مستضعف. فهم؟ مستضعف من المؤمنين، لأن المستضعف في الأرض مش المؤمنين بس، كل مغلوب على أمره يعتبر مستضعف. فلو فرضنا أنه أمريكا غلبت الشيوعيين أو غلبت روسيا أو مثلا أذلت بعض الكوريين أو دخلت في حرب مع الفيتناميين وقهرتهم، تعتبر إيه؟ استضعفتهم. فما يقالش ده مستضعف يعني معنى. فالمستضعف الذي يقصد هو إيه؟ ولذلك قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونجعلهم أئمة. فين القرين أن هم دول من المؤمنين؟ فين القرين أن هم من المؤمنين؟ لا، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله لا يجعل أئمة والوارثين من الشيوعيين ولا من القوميين، أنت فاهم؟ لأن كلمة المستضعفين في الأرض عامة، فاهم ولا لا؟ عامة، مش كانت الدول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يمكن الله له الكبيرة عباد النار ومن فارس والروم كان بعضهم يستضعف بعضا أو يغلب بعض أو يهزم بعض، مش كان فيه؟ مش كده ولا إيه؟ لكن المستضعف الذي يريده الله تعالى هو المستضعف من المؤمنين. فبيقول أن دي سنة الله، كل من استضعف لله، فهم؟ لله، فصبر واحتسب ولم يبدل ولم يغير. خد بالك من كلمة لم يبدل ولم يغير، بل رضي بالاستضعاف لوجه الله ثباتا على ما يرضي الله، فإن الله تعالى يمكن له ويجبر كسره ويجعل من موطن ضعفه قوة. والله العظيم رأينا هذه الأشياء، والله أقسم بالله، رأيناها في حدود معينة، لكن أقسم بالله العظيم إن الواحد كان في وقت من الأوقات كان ممكن ما يعرفش حتى يصلي فرض، وفهم، وممكن ما تزوج، أنت حاسس مثلا من دخولك لأماكن معينة إن دي آخر الدنيا، ثم يشاء الله تعالى إن يخرجك وانه يجعل لك في الدنيا شأن، وانه يمكن لك بعدما كنت بلا شيء اصلا وفقدت كل شيء اصلا، لان المقادير بيد الله سبحانه وتعالى. دي يعني رأيناها في ناس، وازاي ان الناس دي ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم شأن، وجعل بعدما كانوا صفر حيثما استضعفوا بلغوا صفر من حيث الاثر او التمكين، ثم مكن الله، وماش مكن الله يعني يجعلهم ملوك، انما مكن الله لهم في شأنهم، في شأنهم بحيث صار لهم شأن. فإن كان الاستضعاف لغى أنك أنت تكون موجود فيوجدك الله، لغى أنك يبقى لك شأن، لغى أنك تبقى داعي يجعلك، لغى أنك تتعلم أو تعلم أو ترفع شأن أو ترفع ذكر الله فيمكنك في الأمر الذي استضعفت فيه ومنعت منه وأخذ منك، فهم؟ فده شأن سبحانه وتعالى وأمر سنته في الخلق. فبيقول أن المعنى ده تحقق تماما في حق هذا ربنا، طرده أو أبعده، أبعده فين بقى؟ في الملك والكيان والنعم أبدا، ده أبعده بأرض غير ذي ذرة حتى كادوا يموتوا من العطش، صح؟ مش دائم هو؟ وبعدين اللي بقى حصل تبديل إيه بقى؟ الدنيا بقت كلها إنعام حواليه، حتى إن هو بيقول إن البقعة دي فاهم يجتمع فيها من الخيرات ما لا يجتمع في بقعة غيره، فاهم؟ يجتمع فيها من الخيرات ما يجتمع لكم فيها، السوداء بيستوردوا كل حاجة لدرجة انك تروح في مواسم معينة تلاقي انواع من الفواكه لا يمكن تجتمع الا في هذا المكان، فهم؟ سبحان الله العظيم، تجب اليه ثمرات كل شيء. تكمل بعد الصلاة ان شاء الله.
والصلاة والسلام على رسول الله.
يقول: ولنرجع إلى المقصود من سيرته صلى الله عليه وسلم وهديه وأخلاقه. كان الكلام المتعلق بالفقرات الماضية كان متعلق بنسبه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعد أشرف الناس نسبا أو هو أشرفهم نسبا على الإطلاق، لأنه من خير نسب، وأن نسبه ينتهي إلى إبراهيم عليه السلام من طريق ولده، ولد إبراهيم إسماعيل عليه السلام. وكان الجزء الذي نقرأه متعلق بالتحقيق في أن إسماعيل هو الذبيح المكرم المفدى من الله تعالى الذي كرمه الله تعالى وشرفه بإقامة بيته الحرام اللي هو أول بيت وضع للناس في أشرف بقعة التي بارك الله عز وجل فيها وحولها، شرفه مع أبيه وأقام به الملة، ثم ختمها بمحمد صلى الله عليه وسلم. فبعد هذه الجزئيات قال: ولنرجع إلى المقصود من سيرته صلى الله عليه وسلم وهديه وأخلاقه. لا خلاف أنه ولد صلى الله عليه وسلم بجوف مكة، وأن مولده كان عام الفيل، وكان أمر الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته، وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب، وكان دينهم خيرا من دين أهل مكة إذ ذاك، لأنهم كانوا عباد أوثان، فنصرهم الله على أهل الكتاب نصرا لا صنع للبشر فيه، إرهاصا وتقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكة، وتعظيما للبيت الحرام. يعني جرت سنة الله تعالى أو غالبها في هذه الجزئية في هذا الموقع وهذا المقام أنه إذا تقاتل فئتان فالله ينصر من هو أقرب إليه من الأخرى. فإذا تقاتل عباد النار وعباد الصليب ممن يدينون بدين أهل الكتاب نصر أهل الكتاب لأن عباد النار أبعد، فهم لا. ولذلك قال تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، من رغم من النصر المذكور في الآيات آيات الروم آيات نصرة الروم بعدما غلبوا متعلقة بنصرة الروم النصارى على عباد النار، يعني بالكفار والكفار، لكن قدر الله لأن عباد الأهل الكتاب أقرب إلى الله من عباد النار. لكن في حادثة الفيل حصل العكس، لأنه القرشيين كانوا في هذا الوقت أو أهل مكة في هذا الوقت كان عبادتهم الأوثان، كانوا يعبدون الأوثان، إذن كانوا شركيين وثنيين، كانوا مشركين وثنيين، شركيين وثنيين. وكان الذي أتى ليهدم الكعبة أبرهة كان نصرانيا، بنى كنيسة في الحبشة وأمر الناس أن يأتوا إلى آخر القصة، إذن هو نصراني، فهم؟ طيب عندما يتقاتل النصراني مع الوثنيين يبقى ينصر النصراني، لكن الله تبارك وتعالى غلب أصحاب الفيل وجعلهم آية وعبرة أنزل فيها القرآن، لا ليس نصرة لهم، إنما هو نوع احتفال، إرهاص يعني احتفال، إرهاص يعني علامة، عارف أنت معذرة يعني زي كلمة فرقعة، إرهاص من هذا المعنى بالعامية، فهم؟ ليه بين يدي ما بيجي واحد معدي فبيجيبوا حاجة بتوصل وقت كوكب وكده على أساس إيه ده بيسموه إرهاص، فأنت بتفهم من الإرهاصة دي أو التقدمة دي إن إيه إن في شخصية معظمة عندهم حتى إيه حتى مر. ولا المثل الأعلى، فجعل الله تعالى حادث الفيل بمثابة الإيه التقدمة، فهم اللي هي الحاجة اللي توقع بحيث تنبه الناس أن هناك حدث عظيم سيحدث، فهم افهم ليه، وليس نصرا للقرشيين الوثنيين في ذلك الوقت أو لأهل مكة، بلاش قرشيين لأن أهل مكة منهم قرشيين ومنهم غيرهم، فاهمين يا إخوان؟ فالمهم أن تفهم أن الله تبارك وتعالى جعل حادث الفيل بما فيه من إهلاك للنصارى نصرا لا صنع للبشر فيه، لأنه اللي حصل ما حصلش قتال، صح؟ بل خرجوا إلى الجبال وانتظروا ما يحدث، ثم رأوا آيات الله عز وجل، ده كان إعلام للخلق وإعلام لأهل مكة على الخصوص إن هيحصل حاجة عظيمة جدا، هذا معنى التقدمة أو الإرهاص، فهم؟ وفي نفس الوقت تعميق حرمة البيت في النفوس، لأن كان الهجوم أساسا موجه ليه للبيت، فبقى فهم فحماية، لأن حماية البيت كان ممكن تأتي من هو ما يجوش أو يتهلكوا بعيد، تيجي لغايه هنا وبعدين تهلكهم هنا. هنا في مكه بالذات. فاهمين الكلام ولا لا؟ يعني هم دلوقتي جايين من الحبشه، الحبشه بعيده عن مكه ولا قريبه؟ بعيده جدا. فبالتالي عشان هم يهلكوا في مكه يبقى في حقق الامر، والا لو كان حمايه البيت فقط كان ممكن يمنعهم من دخول مكه، انما اشعارا بان هنا حدث عظيم وفي نفس الوقت تعظيم حرمه البيت. واختلف في وفاه ابيه عبد الله، هل توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمص او توفي بعد ولادته؟ على قولين اصحهما انه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمص. انا عايزك وانت بتقرا تفهم، تحس بحاجات كراجل بتتعلم، يعني ايه اللي تحسه؟ تميز طرق الكتابة العلمية، وتميز طرق تحقيق المسائل العلمية. ابن القيم ميزته انه كتب هذا الكتاب جمع فيه، حقق فيه معادلة صعبة، وهي معادلة السهولة والتحقيق العلمي والتحقيق العلمي. فمثلا الأحداث المتعلقة بالسيرة فيما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مفقود الآثار المثبتة له، لأنها أمور لم يكن هناك بعث، لم يكن هناك صحابة، لم يكن هناك عدول، لم يكن، فبقت إيه؟ من حكاية من عاصروها إما بالذكرة أو ببقايا أهل الكتاب، أو من عاصروها من كبار السن، فهم، وغير ذلك، أو فهم، يعني ما فيش فيها إيه؟ ما فيش فيها. فلذلك لما يقال ويقال ويقال ويروى واختلف، تفهم إن ده من باب التحقيق، وانه مفيش ما يجزم بشيء معين. ودي هتلاحظها في كل المقامات المتعلقة بالسيرة، الحاجات المتعلقة بالحوادث التاريخية. اما الحوادث الشرعية فهم هتجد عجب انها مثبتة بطريقة، وده الفارق. لماذا لم يهتم المسلمون او لم يوعظ الله ويوحي الله سبحانه وتعالى الى المؤمنين ان يهتموا بالحوادث التاريخية كما اهتموا بالحوادث التشريعية والشرعية؟ لأن احنا بالنسبة لنا اللي يهمنا في سيرته، واللي يهمنا في شأنه، واللي يهمنا في قدوته الحوادث التاريخية، ها؟ الشرع. لكن انت تيجي تقول لي ايه؟ احكي الموضوع ده بالظبط. مكة كانت قد ايه؟ وعدد سكانها قد ايه؟ واخد بالك وكان فيها كم بيت وكم عمارة؟ وعاملين ايه؟ وجات له ايه ساعتها؟ وكان ايه العملة بتاعتهم؟ واحد عمل بحث العملة بتاعت مكة في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، العملة يعني تعريفة ولا قرش ولا مليم ولا حاجة. طبعا معذرة، يعني ايه هذا نوع من انواع البحث عن عصا موسى، هل كانت زان ولا خشب اروى ولا خرزانة ولا ايه؟ فاهم؟ اهو انت تعمل كده؟ لا، فركز هشوف هو بيقول ايه. يعني بيقول واختلف واصحهما انه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمص، والثاني انه توفي بعد ولادته بسبعة اشهر، ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء، مكان قريب من المدينة، منصرفها من المدينة، يعني ساعة ما كانت رجعة من المدينة منصرفها من المدينة من زيارة أخواله بل النجار في المدينة، ولم يستكمل إذاك سبع سنين. يعني دي ما فيهاش خلاف، لكن اختلفوا. فلما أبوه مات، أبو النبي عليه الصلاة والسلام لما مات، هل مات وهو حمل ولا مات بعد مولد؟ الصحيح أنه مات وهو حمل. وكفله جده، وكفله معذرة، وكفله يعني تكفله، وكفله جده عبد المطلب، وتوفي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 8 سنين. يبقى أمه توفيت وهو ابن 7 سنين في رحلة رجوعها من المدينة إلى مكة لما زارت أخواله، فهم؟ ثم توفي جده وهو ابن 8 سنين، وقيل 6 وقيل 10. شوف ولو قيل وقيل، عشان عايز اسمك ان الكلام ده فاهم. ليه ما عملش بحث بقى زي ما عمل بحث في الذبيح؟ لان مثل هذه الامور مش هتفرق معاك لما تقول لي 6 ولا لا، وتقول لي بقى عايزين دي، لا نقف عندها بقى، دي كده احنا مش هنشوف النوم لما تعرف لنا 6 ولا 8. كلام سارف. يعني هو دي عايزك تفهم دقه البحث العلمي، وان يعني امتى تقف امتى، وفي بالك وتمرر امتى، فاهم؟ فلما بلغ 12 سنة خرج به عمه إلى الشام في التجارات، وقيل كانت سنه 9 سنين. وفي هذه الخرجه راه بحيرة الراهب او بحيري يسمى بحيرة او بحيري الراهب، وامر عمه الا يقدم به الى الشام خوفا عليه من اليهود. وده كان راهب من الرهبان المعروفين بالعلم من النصارى لما عندهم من بقايا علم قبل نزول الرساله، صح؟ في وسواس الفتره. فطبعا كان عندهم من العلم، وكان عندهم من علم علامات النبوه، لانهم كان عندهم وصفه في التوراه والايه والانجيل. فقال له ارجع بده. فهو شافه بما عنده من قربه وبما عنده من دين، وطبعا هو كان الدين الوقت المقبول هو الدين ده، ده غير شرك، هو دين النصارى، هو ده كان الدين المقبول في الوقت ده، كانش لسه فيه اسلام، فاهمين ولا لا؟ فيبقى هؤلاء الناس يعدوا من الناس الصالحين، الناس دول يعدوا لانهم كانوا على الدين، على بقايا دين عيسى عليه السلام، زي ورقه بن نوفل وزي بحير الراهب وما شابه، دول يعدوا من الصالحين، فاهم ليه؟ لانهم كانوا على بقايا الدين الحق، ولم يكن تعرض في اسلام حيث تقول لجمهور المسلمين، لا كان لسه في بعض. فلما راه وعلم ما عنده من علم وما عنده من صلاح ان هذه تظهر فيه علامات رجل عظيم في الدين ولعله نبي المسلمين القادم، وهم كانوا في الوقت ده بينتظروا نبي، ظهور نبي، واليهود كانوا بينتظروا، وكان اليهود يؤملون ان يكون النبي منهم، وكانوا يذيعون في الناس انهم ينتظرون النبي، وكانوا يؤصلون في الناس ان النبي ايه منهم. ولذلك لما ظهر هم اول ناس اعلنوا الكفر به حسدا من عند انفسهم، بالرغم ان هم ينبغي كانوا يبقوا ايه، ما هو انتوا اللي عاملين تقولوا لنا، مش فاهمين، ما انت لما تيجي تقول ايه فلان جاي فلان جاي فلان جاي فلان جاي، يبقى اذا اول ما هيجي انت اول واحد هتبقى معاه، لان انت اللي بتقول لنا ده جاي. لكن الله غضب عليهم ولعنهم، ويكفي ان الله حرمهم من الايمان، عشان كده ما تغفرش لما تلاقيهم يتقلبوا في البلاد وتلاقيهم عندهم دبابات وطيارات وحكومات وشارون عامل زي ناس امر عليه والسلامه، كل يوم بتبص تلاقيه يفرد كده زي الخنزير، يطلع له راس من هنا وديل فكر زي الخنزير، والعياذ بالله والعياذ بالله. فانت عمال تقول منه لله، مش ده هو؟ طب هو ده بينتقم الله منه يوما بعد يوم. كفايه خدمه الايمان، وكفايه انه بيزداد طغيان وبيمد ربه في طغيانه يعمى، فهم؟ وكل لحظة مرور في حياته أفضل من موته، أفضل في إيه؟ في العقوبة والعذاب. فنسأل الله أن ينتقم منهم وأن ينكل بهم وأن يمكر بهم سبحانه وتعالى، واستدرجهم من حيث لا يعلمون. ده عظيم سبحانه وتعالى جل في علاه، بس إحنا مش عارفين نشوف، إحنا بنشوف بالمقلوب، نشوف بالمقلوب. كل يوم عمالين دخلنا في الجنة، وناس ممكن تكون غلابة وناس ممكن منهاش في حاجة، لكن يكفي إن يزحوهم وكده كده يموتوا. في فيضان ممكن يموتوا، في زلزال ممكن يموتوا، فهم؟ في وباء ممكن يموتوا، لأن الأجل إيه؟ مضروبة. لكن لما يموت في سبيل الله، نسأل الله أن يرزقنا شهادة في سبيل يرضى بها عنا، يرضى بها عنا ويرفع بها شأننا ويخرجنا من وقتنا، اللهم آمين. فبحيرة أو بحيري الراهب أمر عمه، طبعا جده مات، خرج بعمه اللي هو تكفله بقى، عمه ده اللي هو نصبه النصرة والمؤازرة حتى مات، اللي هو عمه مين؟ أبو طالب. أبو طالب حتى تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم وألح عليه، لكنه مات على الكفر على الصحيح. فبحيرة أمر عمه أبو طالب ألا يقدم به الشام، قال له اليهود طبعا الأرض اليهود فيهم علماء، فهمني؟ فهيشوفوه ويحسوا أنه النبوة، يوم يتربصوا بيقتلوه، ودي طريقة اليهود، فهم؟ فهم؟ خوفا عليه من اليهود. فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة. وقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا، وهو من الغلط الواضح، فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا، يعني ما كانش يتعرف بلال أصلا، ولا ظهر في الشاشة أصلا، ولا ظهر في الموضوع، فممكن يكون ما كانش موجود أصلا، يعني ما كانش جن الحبشة، ما كانش هاجر، ما كانش يتولد أصلا، فهم؟ باب معرفة السن، فهم؟ باب معرفة السن. وحتى لو كان موجود في الدنيا فما كانش له ذكر، بحيث يقال انه اثره مع بلال في هذا السن اللي هو 9 سنين او 12 سنة للنبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته. وان كان فلم يكن مع عمه ولا مع ابي بكر، وذكر البزار في مسنده هذا الحديث ولم يقل وأرسل معه عمه بلالا وأرسل معه عمه بلالا ولكن قال رجلا، وده صحيح. فالرواية اللي فيها إرسال بلال لم تصح. شوف لما بيقف على أي شك علمية يروح إيه يعترض ويحقق. فلما بلغ 25 سنة خرج إلى الشام في تجارته. شوف انتقل من 12 سنة ل 25، طب عمل إيه وكل إيه ونام فين؟ يعني عشان تبقى فاهم المقصود من من السيرة، أنت لما تقرأ السيرة معظمنا بيفهم السيرة معناها حدوتة، ولازم نعرف كل يوم بيوم، فهم؟ وكان إيه وشرب إيه؟ إنما السيرة معناها معرفة المواقف التي يترتب عليها سلامة عقدية ومسلك شرعي منضبط، هو ده السيرة. السيرة يعني زاد عقدي، لأن ده عبارة عن تنفيذ وعبارة عن تطبيق عملي للكلام النظري في القرآن والسنة، فهم؟ فما يهمكش أنت بقى كان إيه وشرب إيه ومشي منين، لا، اللي يهمك المواقف الشرعية في الساعة دي والساعة دي والساعة دي والساعة دي، وده المنقول. فلما بلغ 25 سنة خرج إلى الشام في تجارة، فوصل إلى بصرة ثم رجع، اللي هي بيسموها بصرة. فتزوج عقب رجوعه خديجة رضي الله عنها بنت خويلد، حب أزواجه إليه على الإطلاق، لكن أحب من الأحياء ماتت قبله، ثم انتقل حبه بعدها إلى عائشة دون أن يقل حبه لخديجة، فهم؟ افهم به، مش انتقال الحب يعني زي ما يقول وما الحب إلا الحب إلا الحب إيه؟ وما الحب إلا للحبيب الأول. فلما بلغ 25 سنة خرج إلى الشام في تجارة، ووصل إلى بصرة ثم رجع، فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد، وقيل تزوجها وله 30 سنة، يبقى ممكن يكون تزوجها عنده 25 أو تزوجها وهو ابن 30 عليه الصلاة والسلام، وقيل 21 وقيل 21 وسنها 40، وهي أول امرأة تزوجها، كانت أكبر منه، أول امرأة تزوجها وأول امرأة ماتت من نسائه. وخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم من خيرة الشباب، بل ومن خيرة الخلق من غير جدال، وتزوج امرأة أكبر منه، وده في مقتضيات الزواج، من الزواج حسب، لكنها أثبتت له أن المرأة ليس بسنها إنما بحكمتها، بحكمتها وحسن تبعلها اللي هو القيام بمقتضى الزوجية، فهم؟ ورشدها، ثلاث حاجات اللي هم مش موجودين في الزمان بتاعنا دلوقتي، نسخوا نسخوا حكمة والرشد وحسن التبعل، في ثلاث حاجات تانيين، في 30 حاجة غيرهم، بس من الحاجات اللي سويتها وحاجات نسأل الله العظيم. فخديجة رضي الله عنها كانت أحب أزواجه صلى الله عليه وسلم، لأنه وإن كانت أكبر منه في مقتضى الزواج، لما نيجي من الشاب والشابة يبقى الكبيرة مش إيه، مش هتبقى زي اللي زيه في السن أو أصغر منه، لا، أثبتت خديجة رضي الله عنها أنها خير زوجة على الإطلاق، مش بس مع محمد ولا في الدنيا كلها، فهم؟ ولذلك نضرب بها المثل، ولذلك لا يمكن يجتمع في حب يعني يجتمع في قلب زوج حب زوجة كما اجتمع حب خديجة في قلب محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين. فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد، وقيل تزوج وله 30 سنة، وقيل 21 يعني وله 21، وإن كان قيل تبقى 21 لكنه وقيل له يعني، وسنها 40، وهي أول امرأة تزوجها وأول امرأة ماتت من نسائه، ولم ينكح عليها غيرها، الوحيدة التي لم يجمع معها غيرها، الوحيدة من نسائه التي لم يجمع معها غيرها، فهم؟ لأنه لم تكن بعد نزل التشريع وأذن له فيما أذن الله له، وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها مع لما أوحي إليه. وكانت خديجة لا تزال قبل أن تموت، لأن خديجة ماتت بعد بيت الوحي وبعد بيت الرسالة. بلغ من كرامتها عند الله تعالى بما كرمها الله به أن أرسل الله إليها مع جبريل السلام، كرامة ما بعدها من كرامة لم يبلغها أحد في الخلق إلى الأنبياء، فهم؟ أتى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت خديجة تأتي ببعض الطعام، وقال له أقرئها من ربها السلام وبشرها بأن الله عز وجل يعدها ببيت من أي القصب يعني اللؤلؤة العظيمة المجوفة. يعني شوف انت لما يكون مثلا معك خرزاية كده بس تكون ضخم قوي وهي مجوفة وهي دي يتكون منها قصر منيف. ثم حبب الله إليه الخلوة. ثم حبب الله إليه الخلوة. طبعا الحديث يقرأها السلام ده ده كان بعد الايه البعث، كان هو بيحكي مناقب خديجة. لكن الجزئية ثم ده مش ثم بعد إرسال السلام، ده ثم بعد تزوج خديجة. يعني هو ذكر كده في جملة كأنها عرضية في بعض فضائل أو مناقب خديجة رضي الله عنه، فهم؟ ثم حبب الله إليه الخلوة والتعبد لربه، وكان يخلو بغار حراق يتعبد فيه الليالي ذوات العدد. الليالي ذوات العدد يعني تعد، يعني تقدر تعدهم 3-4-5 عند ذوات العدد، لأنه لو كانوا 2 لا يقال ذوات العدد، لأنه معروف أنهم إيه مثنى. وبغضت إليه الأوثان ودين قومه. وبغضت إليه الأوثان ودين قومه، يعني ألقى الله عز وجل بغض الأوثان، يعني بغض الجاهلية، وخاصة فيما يتعلق بالدين اللي هي الأوثان والجبت والطاغوت وما شابه، بغض إليه فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك. فلما كمل له 40 سن الحكمة أشرق عليه نور النبوة سبحان الله، وأكرمه الله تعالى برسالته وبعثه إلى خلقه، واختصه بكرامته، نعم، وجعله أمينه بينه وبين عباده. ولا خلاف أن مبعثه كان يوم الاثنين، أن مبعثه كان يوم الاثنين، واختلف في الشهر المبعث فيه، يعني هو كان يوم اثنين متفقين على ذلك، لكن هل كان في رجب؟ هل كان في رمضان؟ فقيل لثمان مضين مضين من ربيع الأول، يعني قالوا إن هو كان يوم اثنين بعد 8 أيام مشيوا من ربيع سنة 41 من عام الفيل. سنة 41 من عام الفيل، يعني في أول أن هو ولد في عام الفيل، فهم؟ فتم 40 يبقى في إيه؟ في أول عام بعد 40. هذا قول الأكثرين. وقيل بل كان ذلك في رمضان، بل كان ذلك في رمضان. واحتج هؤلاء بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، آية البقرة. قالوا أول ما أكرمه الله تعالى بنبوته أنزل عليه القرآن. وإلى هذا ذهب جماعة منهم، يحيى الصرصري هو أحد علماء بغداد، أحد علماء بغداد، وكان مشهور في زمن ابن القيم رحمه الله، ومن علماء اللغة يسمى جمال الدين أبو زكريا يحيى كما ذكروا في التعليق، حيث يقول في نونيته وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. يعني عشان كده ايه بيقول يعني ان هو ده اختياره ان هو كان في رمضان. والاولون قالوا انما كان انزال القرآن في رمضان جملة واحدة في ليلة القدر الى بيت العزة، ثم انزل منجما يعني متفرقا بحسب الوقائع في 23 سنة في 23 سنة. وده طبعا في حديث اخرجه ابن جرير والحاكم في المستدرك، واورده السيوطي في الدور المنثور، وله شواهد يتقوى بها في انه ايه لما قالوا وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني كذلك جعلناه منجما في النزول على محمد صلى الله عليه وسلم المتفرقا شيئا فشيئا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثم أنزل منجما بحسب الوقع في 23 سنة. وقال الطائفة أنزل فيه القرآن أي في شأنه وتعظيمه، يعني أنزل الله القرآن في شأن رمضان ولم ينزل في زمن رمضان. تأول الآية إن فهم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني أنزل الله فيه آيات تعظم شهر رمضان وتبين شأن شهر رمضان. وده تأويل بعيد جدا جدا، لأنه ثبت كثير من نصوص كثيرة أن القرآن نزل في شهر رمضان وفرض صومه. وقيل كان ابتداء المبعث في شهر رجب. وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة. طيب يعني ايه؟ يبقى احنا عرفنا دلوقتي مولده صلى الله عليه وسلم كان عام الفيل في مكة اتولد في مكة، وعرفنا أنه لما ذهب به جده في رحلة إلى الشام قابل بحيرة راهب فنصحه، فمع عمي معذرة مات، بعد كده تكفله جده، ثم مات جده، ثم تكفله عمه، ثم ذهب به عمه إلى رحلة برحلة إلى الشام فقابل في الطريق بحيرة فنصحه أن يرده، ثم رده. ثم لما بلغ 25 سنة وكان يشتغل بالتجارة من ذهب إلى الشام، ولما عاد من الشام تزوج خديجة رضي الله عنها، ثم لما أتم 40 كان قبلها يختلي في غار حراء الليالي ذوات العدد، ثم لما أتم 40 كرمه الله عز وجل بالنبوة وجعله أمينه على بينه وبين عباده، وبعثه إلى خلقه رسولا لله سبحانه وتعالى يبلغ الخلق ما أراد الله تعالى وما يريد. واختلفوا في وقت شهر البعثة، هل كان في رمضان، هل كان في ربيع أول، هل كان في رجب، المهم أنه بعثه الله عز وجل. ثم مراتب الوحي، قل مراتب الوحي يعني كيف كان يأتي الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان كيف كان يبلغ الوحي النبي صلى الله عليه وسلم. أول مرتبة الرؤية الصادقة. والعجيب يا اخوان انه الرؤيا، النبوة بدأت بالرؤيا ولم يبق منها بعد موت الانبياء الا الرؤيا، كما في الحديث لم يبق من النبوة الا الرؤيا الصالحة. وبدأت ايضا اول ما بدأت مع النبي صلى الله عليه وسلم، اول مرتبة من مراتب الوحي كانت الرؤيا الصالحة او الرؤيا الصادقة، وكانت تبدأ وحيه، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الثانية يعني تحدث تماما كما بيّن كما خصها بحب كل وقائعها، فهم؟ مش مبهمة، مش بالرمز. والثانية ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، في رواية وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة. والحديث حسن بشواهده، له شواهد عدة تقوى بها بجميع أطرافه. وإلا فالطرف الأول ثابت، أثبت أطراف هذا الحديث هو قوله إن روح القدس حمك الله نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. هذا الطرف من الحديث أصح أطراف هذا الحديث. أما البقية فاتقوا الله باعتبار أنكم ينبغي أن تؤمنوا، لأن الأرزاق مقسومة كمحصلها، كما يعني في أثر أن الرزق كالموت، إن لم تطلبه طلبك وإن لم تدركه أدركك. ودي مسألة لما تستقر في الوجدان ما تخليش الواحد قلبه ملتاع وعمال يضرب الأرض عشان يطلع بطيخ، وعمال يطلع فوق وينزل تحت وقف على دماغه عشان يبقى فهلوي، والرزق يحب الخفية واللي تغلبه العبه، وهذه العبارات التي أورثت الناس فجورا والعياذ بالله. بل لو أن الناس استقر في وجدانهم أنه لن تموت نفس لن حتى تستكمل، خد بالك من كلمة تستكمل، يعني كل مليم، كل خردلة، كل نفس، كل شربة ماء، كل يعني لبسة قميص، كل ما كان لك من رزق ستستوفي رزقها وأجلها، لن تموت. وعشان كده عقب في الطرف الثاني من الحديث قال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني لا ينبغي أن تلحوا ولا أن تزلوا أنفسكم ولا أن تهينوا أنفسكم، بل اجعلوا الطلب طلبا جميلا، طلبا بغير إهانة ومذلة وبغير انشغال. ولا يحملنكم استبطاء الرزق، لانه ما دام مقسوم وهياتيك هياتيك، بس ممكن يكون الرزق هياتيك انت طالب في الجامعه وتخرجت وما فيش شغل وتقعد 5 سنين من غير شغل وبعد يفتح الله عليك، لان ده التوقيت الذي وقته الله بقدره ان ياتيك الرزق. ثم انت اول ما تخرج تستطيع تشتغل نصاب، تشتغل حرامي، تشتغل في شغلة محرمة، تشتغل وتحلق لحيط، تشتغل تفضل تزمر ولا تشتغل شغل وعمل ايه واكل عيش، فيأتيك نفس القدر الذي الذي قسمه الله اللي هم العشر قروش، بس انت تختار الطريقة بالتكليف ولا يغير من القدر شيء، لكن يصيبك الثواب او العقاب. لا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله، فانما عند الله لا ينال الا بطاعة. عايز بركة وعايز يأتيك رزق واجر. ولذلك قالوا الناس ثلاثة: محروم ومرزوق بوزر ومرزوق باجر. يا محروم ان الله ايه، ان العبد اللي يحرم الرزق بذنب تصيبه، ومرزوق بوزر ده راجل اولاك، ده راجل معاه فلوس قد كده، كل مليم معاه سيئات قد كده، لان ده جاي من رشوة وغصب ومخدرات وخيانات وتواطؤ على منكرات وتجارة في اقوات الناس وغش فيها وتأكيل الناس او تحكم في اقوات الناس او في سكناهم او في كذا او في كذا او استغلال سلطان ظالم او فكون اموالا فيها رزق معاها، كل دي رزقه، هي رزقه ولا لا؟ رزقه، لانه تمكن منها ومكنه الله منها، ولو لم تكن له ما اتته، لكنها رزق مرزوق ايه؟ موزور، ها؟ مقاسم مؤسم. وهناك من يبارك الله له لطاعته ولرضا الله عنه فيرزقه ويأجره، لان كل الارزاق اللي جايه جايه من الحلال فيؤجر على انه جايبها من الحلال، وينفقها في الخير فيؤجر على انفاقها في الخير، فهم؟ فيبقى رزقه ايه؟ واجر. يبقى اول حاجه من اول مراتب الوحي ان هو الرؤية الصادقة، وبعدين الإلقاء في الروع بحيث لا يرى الملك لكن يلقي في روعه أمر معين، والثالث أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا، ويقال أنه يروى دائما أنه كان يتمثل له في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. ومعروف الحديث المشهور حديث ابن عمر اللي هو حديث الإيمان والإسلام، وقول صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم، فتمسك لنا أن خرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف منا أحد، مش كده؟ فيقول عليه أثر السفر. يبقى جاء شروط إيه؟ فخرج عليه رجل، بالنفس الحديث رجل. إذن هذه أيضا صورة من صور ومرتبة من مراتب الوحي، أن الوحي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يتمثل الملك له في صورة رجل ويأتيه ويكلمه أو يستفسره أو يعلمه أو ما شابه ليكون بذلك وحي، فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له. وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا كم حديث ابن عمر. المرتبة الرابعة من مراتب الوحي أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجر، شدة تأخذه زي الصوت الرعد او يعني زي صوت شديد جدا صلصلة الجر، وكان اشده عليه فيتلبس به الملك يدخل كأنه يدخل داخله يتلبس به حتى ان جبينه لا يتفصد عرقا، ومعنى يتفصد يعني حبات العرق تكون كبيرة من كثرة العرق وغزرته، فهم؟ يتفصد، فهم؟ يعني العرق يبقى حب من كثره، زي ما تكون كده مثلا في شدة العرق فتلاقي حبات العرق من كثرتها وتجمعها تنزل حبات تخرج كده تبقى مجمعة نقط كبيرة كده كاللؤلؤ، بس متفصد زي الدم كده لما يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، يعني يبقى يوم برد معنى برد يعني مش عرق، لكن من شدة المجهود إن سألقي عليك قولا ثقيلا، مجهود عظيم جدا ومعاناة شديدة جدا جدا جدا، حتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها، يعني لو كان الملك يأتيه، لأن الملك ما كانش يعني كان يأتيه بقدر الله سبحانه وتعالى، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم راكبا دبته، فإذا أتاه ودعه على دبته بركت من شدة ما عليها من إيه؟ من ثقل. ولقد جاءه الوحي مرة كذلك وفقده على فقد زيد بن ثابت فتدخل